أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الاستدلال على أصالة التعبدية لدعوى أن الأصل يقتضي أن يكون الواجب تعبديا لأن الأصل اللفظي إلا ما خرج بالدليل. وذكرنا الوجه الأول وجوابه. الوجه الثاني الاستدلال بما ورد من قوله عليه السلام: الأعمال بالنيات، لا عمل إلا بالنية، أو لا عمل إلا بنية على اختلاف النسخة. لا عمل إلا بالنية أو لا عمل إلا بنية. وأيضا ورد في بعض الروايات أن لكل امرئ ما نوى. فاستدل بهذه الروايات على أن العمل إذا خلا عن قصد القربى فكأنه ليس بعمل، يعتبر في العمل النية. فإذا لم يكن واجدا للنية فكأنه لم يعمل شيئا. فمقتضى هذه الروايات أن الواجب لا بد من أن يؤتى به بقصد القربى، فإذا لم يكن بقصد القربى فلم يعمل شيئا فيكون خاسرا. ففي كل مورد دل الدليل على سقوط الواجب إذا أتي به بغير قصد القربى يتبع ذلك الدليل، وفيما إذا لم يكن دليل خارجي فالمتبع هو هذه الروايات الدالة على أنه كلا عمل ليس بعمل. هذا الاستدلال مبني على أن يراد بالنية في هذه الروايات قصد التقرب، يعني النية الفقهية. والظاهر أن النية في هذه الروايات تريد بها معناها اللغوي، النية بمعنى القصد، نواعي قصده. وهذه الروايات تشير إلى أمر واضح ظاهر، وهو أن ذات العمل مشترك فيها بين ما يقع حسنا وغير حسن. والعمل بالنسبة إلى القصد حاله حال الجسد بالنسبة إلى الروح، فنرى جسدين في الخارج لا فرق بينهما من حيث الأجزاء، كل منهما مركب من لحم وعظم ودم. وهكذا بالنسبة إلى عوارض الجسم من بياض طول قصر وغير ذلك، إلا أن الاختلاف بينهما بين هذين الجسمين في الروح يختلفان بحسب الروح. أحدهما يكون مؤمنا متقيا ورعا صالحا وليا من أولياء الله تبارك وتعالى، والآخر شقي خبيث وكالأنعام، بل هو أزل سبيلا كما في الآية المباركة: مع أن الصورة والشكل واحد. الأعمال كذلك، الأعمال بالنيات، ولا عمل إلا بنيتين. يكون العملان بحسب الصورة عملا واحدا، إلا أنهما يختلفان بحسب القصد الذي هو معنى النية. فقد يقصد بهذا العمل أمر دين دنيوي فيكون نتيجته والدنيا فقط، ولا يكون مضافا إلى الآخرة. وقد يقصد به الله فيكون نتيجته والله، فيقع العمل قربيا. وقد يقع في الخارج، بل لأمر نفساني فقط يأتي به من حيث موافقته لغرضه النفساني من دون أن يترتب عليه غاية دنيوية، يعني نتيجة دنيوية. كيفما كان العمل إنما يختلف بالقصد، وإلا ذات العمل عمل واحد. هذا العمل الواحد قد يكون لله وقد يكون لأمر دنيوي، بل يكون لغاية خبيثة. لغاية من الغايات النفسية الشهوية يأتي بالعمل الرياء مثلا نعوذ بالله، أو يأتي به لإيذاء أحدين، غاية خبيثة. يختلف العمل بين كان ذات العمل عملا واحدا. وقد أشير إلى هذا المعنى في بعض الروايات وفي الآية المباركة في بعض هذه الروايات، الروايات الواردة أن لكل امرئ ما نوى ورد أن المجاهد إذا كان قصده وغايته من الجهاد تحصيل المال فله هذا، وإذا كان غرضه الآخرة ولله فالله تبارك وتعالى بل يعطي أجره. وكذلك في الآية المباركة إن من يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، ومن كان يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، ومن كان يريد ثواب الآخرة نزد له بها. العمل عمل واحد، هذا العمل الواحد تارة يكون المقصود به ثواب الدنيا، والله تبارك وتعالى لا يزيع أجره، يعطي أجره وثوابه في الدنيا. وإذا كانت الغاية من ذلك الآخرة وطلب رضا الله سبحانه، الله تبارك وتعالى يزد في أجره. فالروح العمل إنما هو القصد، بل إذا كان قصده وغايته من هذا العمل أمرا بلي غير محبوب للشارع، يعني مبغوض للشارع، يكون معاقبا يعاقب على عمله ذلك. فإن كان العمل عملا واحدا، فالمستفاد من هذه الروايات أن الروح العمل هو النية، ولا عمل إلا بنيتين. ولكل امرئ ما نوى ما قصد، إذا كان قصده الدنيا يكون نتيجته الدنيا، وإذا كان قصده الآخرة نتيجته الآخرة. ليس في هذه الروايات، بل ما يشعر بأن المراد بالنية هو قصد التقرب، يعني لا عمل إلا بنيتين، بل يعني الأعمال بالنيات، إلا لا عمل إلا بنيتين لا أذكر الأعمال بل الظاهر موجود، الأعمال بالنيات يا لا عمل إلا بنيتين أو لا عمل إلا بالنية. ليست هذه الروايات إلا في مقام بيان أن استحقاق الثواب والأجر من الله تبارك وتعالى إنما يكون فيما إذا أضيف العمل إليه وأتي بالعمل بداء الله سبحانه كما في الجهاد. وأما أن العمل إذا لم يقصد به الله لا يسقط الواجب، ليس في هذه الروايات إشعار بهذا المعنى فضلا عن الدلالة. مضافا إلى أن لازم ذلك، لو فرضنا أن الرواية كانت ظاهرة لابد من سرقها عن الظهور إلى ما ذكرناه، فإنه مستلزم لتخصيص الأجساد وهو مستهجن، فإن الواجبات العبادية قليل جدا في مقابل الواجبات التوسلية، أمور محصورة، الصلاة والصيام والزكاة والخمس والحج. وأما الواجبات التوسلية فلا ما شاء الله، لا يمكن أن يختص هذه الروايات بخصوص الصلاة والصيام والحج بل والزكاة والخمس، فإنها في جنب الواجبات التوسلية قليل جدا، والتخصيص إلى هذا الحد مستهجن. إذن المراد ما ذكرناه، فهذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها. وقد يستدل على ذلك بقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، بدعوى أن كلمة إلا تفيد الحصر، ومقتضى الحصر أن يكون الواجب عباديا وأن يكون خالصا لله سبحانه. الجواب عن هذه الآية، عن الاستدلال بهذه الآية المباركة في الجملة، ظهر مما ذكرناه، فإن تفسير الآية بذلك يستلزم تخصيص الأكثر، كأن المأمور به منحصر في أمر عبادي، وأن كل واجب في الشريعة المقدسة واجب تعبدي، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، المأمور به منحصر بذلك، هذا يعني يستلزم تخصيص الأكثر وهو مستهجن. والجواب الثاني أن الآية في نفسها لا دلالة لها على ذلك، والوجه فيه أن تفسير الآية بذلك يستلزم عدم المناسبة بينها وبين ما تقدم، فإن ما تقدم على الآية المباركة على هذه الآية قوله سبحانه لم يكن الذين كفروا والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. بعد ذلك بل بفصلين هذه الآية المباركة وما أمروا إلا لعبدوا الله مخلصين له الدين، غير مربوط هذه الآية بناء على هذا التفسير، كأن الواجبات منحصرة بالتعبدي، بل الذي يناسب الآيات السابقة أن العبادة منحصرة في عبادة الله سبحانه، يعني هذه الاختلافات بين التوائف عبادة الأوثان، عبادة غير الأوثان، الأصنام مثلا، أو عبادة بعض رؤساء المذاهب، كل ذلك إنما نشأ بعد إتمام الحجة من الله تبارك وتعالى وبعد قيام البينة. لم يكن الذين كفروا والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، كلهم كانوا ملة واحدة بلا اختلافين. بعد إتمام الحجة حصل هذا الاختلاف، وكان الأمر من الله سبحانه في جميع الشرائع منحصرا بعبادة الله، يعني لم يأمر الله سبحانه بعبادة غيره، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، العبادة منحصرة في عبادة الله سبحانه، لا أن الواجب منحصر في العبادة. هذا أجنبي عن مورد الآيات، يعني كل ذلك إنما هو من قبل نفس البشر، البشر هم الذين اخترعوا ذلك، عبادة الأصنام والأوثان أو عبادة رؤساء المذاهب كجملة من المذاهب غير الإسلام، ذلك بوزا مثلا ونحو ذلك، هذا نشأ من البشر بعد تمامية الحجة. وأما الله سبحانه من أول بعث النبي الأنبياء، يعني من أول خلق البشر، إنما أمر بعبادة الله، أي لم يأمر بعبادة غيره، فالآية في مقام بيان حصر العبادة في عبادة الله سبحانه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الأمر الإلهي تعلق بعبادة الله في مقابل عبادة غير الله، لا أن كل أمر في الشريعة المقدسة مختص بالعبادة، وأن الواجبات كلها عبادون، هذا أجنبيون. إذن لم يدل دليل على أن الواجب عبادون على الإطلاق إلا ما خرج، فمقتضى الأصل اللفظي كما ذكرناه أن يكون الواجب غير عبادي إلا إذا قام دليل من الخارج على سقوط الواجب، فيما إذا لم يقصد التقرب به وإلا نحكم بسقوطه وأنه لا يعتبر فيه قصد القربة. هذا تمام كلامنا في الأصل اللفظي. الكلام في المقام الثاني وهو ما يقتضيه الأصل العملي، لو فرضنا أن دليل الوجوب ليس بلفظ حتى يتمسك بإطلاقه، كما إذا ثبت وجوب واجب بالإجماع مثلا ولم ندر أنه واجب تعبدي أو تلسلي، ليس إطلاق نتمسك به، فإن الإجماع دليل لبي وليس له إطلاق، فنشك في أن الواجب تعبدي أو توسلي ليس هنا أصل لفظي، أو لو فرزنا أن الدليل لفظي إلا أن الدليل ليس في مقام البيان، في مقام بيان حكم آخر مثلا، ولا يمكن التمسك بإطلاقه، فمقدمات الحكمة غير تامة. أو لو فرضنا أننا لم نلتزم بجواز التمسك بالإطلاق هنا، يعني لما تقدم من أن التقييد مستحيل فلا يمكن التمسك بالإطلاق فرضا على هذه الأمور. فانتهى الأمر إلى الأصل العملي، ماذا يقتضيه الأصل العملي؟ بناء على ما ذكرنا من إمكان أخذ قصد التقرب في متعلق الأمر الأول، حال قصد القربة حال بقية الشرائط، يرجع هذا إلى الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين. لا ندري أن الواجب هل أخذ فيه قصد القربة أو لم يؤخذ، كما إذا شككنا في اشتراط الواجب بقيد آخر من الطهور والاستقبال ونحو ذلك. مقتضى القاعدة بناء على ما هو الصحيح عندنا هو الرجوع إلى البراءة العقلية والشرعية على ما نتكلم فيه في محله إن شاء الله، وتكلمنا سابقا. فيرجع إلى البراءة، فإذا شككنا في واجب أنه تعبدي أو توسلي، القدر المتيقن لزوم الإتيان بذات العمل، وأما هذه الخصوصية لزوم الإتيان به بداعي الأمر، هذا تكليف زائد لا نعلم به من قبل المولى، فندفعه بقبه لقاء بلا بيان أو بحديث الرفع ونحو ذلك. وكذلك على مسلك شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، فإنه وإن لم يلتزم بالتقييد بإمكان التقييد إلا أنه التزم بإمكان نتيجة التقييد بالأمر الثاني، بحسب النتيجة الحال فيه هو الحال في الشك في الأقل والأكثر الإثباتيين آية الأمر، لا بالأمر الأول بل بالأمر الثاني، فإن نتيجة الأمر الثاني بعينه ونتيجة الأمر الأول من التقييد وكذلك من الإطلاق. فلا ندري أن هذا الواجب مقيد بنتيجة التقييد أو مطلق بنتيجة الإطلاق. أيضا يرجع إلى البراءة فيثبت الإطلاق ظاهرا بمقتضى حديث الرب أو بمقتضى قاعدة بل كفر بلا بيان الكلام ورب بالأمر والأكثر إثباتي والإشغال. وإن التزمنا بالبراءة في الأقل والأكثر الإثباتي وبين في وجه ذلك، يعني التفرقة بين المقام ومسألة الأقل والأكثر الإثباتي، أن في مسألة الأقل والأكثر الإثباتيين شكنا من جهتين، من جهة أن غرز المولى الواجب مفروض أنه واجب ارتباطي، ومعنى الواجب الارتباطي أنه إذا نقص منه جزء فكأنه لم يؤت بالواجب أصلا، فإن جميع الأجزاء أو الشرائط كلها مرتبطة كل واحد بالباقي. فإذا لو أتينا بالواجب من دون أن نأتي بما يشك في دخله في الغرض وفي أخذه في المأمور به في مسألة الأقل والأكثر، فحسب الطبيعة أن نشك في أن غرز المولى حصل في الخارج، يعني هذا الذي أتينا به من الأجزاء والشرائط المتيقنة، هل وفى بغرز المولى ولو في الجملة أو وجوده كالعدم لم يفي بالغرز؟ مقتضى حكم العقل أن نحكم بالاشتغال، وذلك للعلم بوجود غرز ملزم من قبل المولى دعاه إلى الأمر بهذا الشيء. فبمقتضى حكم العقل لا بد من الاشتغال، إلا أن حديث الرب غير قاصر الشمول لمثل هذا الشك، فإنا نحتمل أن يكون هذا الجزء أو الشرط يعني هذا الشيء الذي نشك في جزئيته أو شرطيته نحتمل أن يكون مأمورا به، فنشك في الشرطية والجزئية، الشرطية والجزئية قابلان للجر، وحيث إنهما قابلان للجر فبحديث الرفع نرفع الشرطية عن المشكوك فيه أو نرفع الجزئية عن المشكوك فيه، فنحكم بأن هذا ليس بشرطه بحكم الشارع أو ليس بجزء بحكم الشارع. إذا زممنا حديث الرفع إلى العلم الإجمالي نعلم بأن الصلاة واجب، ولا ندري أن السورة جزء أو ليس بجزء، نقول غير السورة بقية الأجزاء واجبة جزما وهذا غير واجب، لأنه ليس بجزء بحكم الشارع يثبت الإطلاق أن المكلف الإطلاق الظاهري أن المكلف مخير ومرخص في مقام الظاهر بين أن يأتي بالسورة أو لا يأتي بالسورة، ولذا التزم قدس الله نفسه في بحث الأقل والأكثر في جريان البراءة الشرعية دون العقلية فصل بينهما، وأما في المقام بما أنه لا يمكن جريان البراءة الشرعية إذ المفروض أن التقييد غير ممكن جزءا وشرطا بالأمر الأول وبالأمر الثاني، فلا يمكن رفع الشرطية أو الجزئية بحديث الرفع. إذا شككنا في اعتبار قصد القربة شرطا أو جزءا لا يمكن رفع هذا الشك بحديث الرفع، فإنه ليس بمأمور به قطعا، لا يمكن الأمر به، يبقى الشك في دخله في الغرض، هذا غير قابل للوضع والرفع، فلا يمكن التمسك بحديث الرفع، بل والبراءة الشرعية إذن ينحصر الشك في الجهة الأولى وهو الشك في دخله في الغرض، من هذه الجهة مورد للاشتغال، فلا بد من الاتيان بقصد القربة من جهة أن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.